من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والسراج المنير ونور الأنوار محمد وعلى آله أنوار هداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الشك في النافذة، ومرت بنا صحيحة العلاء ظاهرها أن الشك في خصوص الوتر مبطل. إجمل عادة ذكر ذلك في سياق صلاة المغرب وصلاة الفجر والجمعة والإعادة هناك، لأن شك في الركعتين الأولتين في الفريضة. هذه بالنسبة لصحيحة العلاء. أما مصحح الحسن الصيقل، طبعا احنا أمس مكثنا في الحسن الصيقل، لأن الحسن الصيقل عند روايات حساسة تحفة مهمة في الأبواب، يعني بعض الرواة إذا تنقح الحال فيه باجتهاد رجالي، ولو ياخذ من عندك زمان ربما سنين حتى ما يهم، يثمر لك على كل نفيا وإثباتا، يثمر لك البحث في روايات عديدة في الأبواب. رواية الحسن بن صيقل لا أقول في كل الأبواب، لكن في أبواب كثيرة جدا على كل، في الطهارة في الصلاة أو مسائل تستطيع أن تقول حساسة كثيرة في المعاملات يقع فيها الصيقل. الصيقل وجهد تعالى شوف حاله شنو. هذه يعبرون عنه في علم الرجال، هناك مثلا معضلات رجالية إذا تجهد، هذا من أسرار علم الرجال، إذا تجهد نفسك في عقد خاصة في علم الرجال بتنقيحها تستريح في كثير من البحوث، لأنه في فقط مسألة واحدة. هذه نكتة واحد لازم يلتفت لها. مثلا شخص كثير الرواية تنقح الحال فيه مهم، شخص مشترك ما تدري هذا فلان لو فلان، تميز هذا الاشتراك شيء معين. إيه هذا مجرد مثلا محمد ابن أسلم الجبلي، هذا من شمال إيران فلان جبل، جبل جبل اصطلاح قديم في التاريخ يعبر عن كل بلاد إيران، يعبر عنها بلاد الجبل باعتبار أرض العرب سهول ما فيها جبال وكذا، من يوصل إلى قصر شيرين وزرباطية وكذا فلان، أي كل جبال، فيسموه بعد دخلنا الجبل. فمرادهم الجبل مو بس كردستان وكذا، لا مرادهم يعني كل منطقة إيران بها جبال، هذا اصطلاح سابقا. المقصود أيام ما كان محمد بن أسلم، هذا خب صحيح ما في توثيق شنو هذا، القاسم ابن محمد الجوهري، هو قمي هو كوفي هو أصفهاني هو من شو من هو، كاسولة ماسولة اسمه مشترك مبهم. بعض هذه الشخصيات اتنقح الحال فيها تستفيد له موارد عديدة. مثلا السيد خوي رحمة الله عليه، أسانيد الشيخ الطوسي في الفهرست كثير تعتمد على بن بطة جعفر المؤدب، تعتمد على الشيباني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، طبعا مو رسول الله استاذ واحد اسمه محمد بن عبد الله بن كذا كذا عبد المطلب كذا الشيباني، هذا هم شخصية عجيبة غريبة عجيب. أكثر أسانيد الشيخ للكتب يقع فيها ده زين، وما يبني على وثاقة السيد الخوي كذا. شلون شخصية أحد الأخوة جزاه الله خير، يعني بإشراف كذا من عندي كذا، 4 سنين مكث فيه جزاه الله خير، وإن كان ما عمل بوصيتي فيروز جاء وبخر العمل ماذا كله في الإلكترونيات. أقول لي اسحب على ورق ما سحب ما كتب ما حفظ في الإلكترونيات يفر، لازم تسحبه ولا يروح. المقصود لكن وصل نتائج مذهلة عجيبة فيه لطيف. أيما كان بعض المحطات الرجالية إنسان إذا يبذل فيها جهد سنين تسوى، يعني يستعلم الحال فيها كذا. هل مجرى المهم استيقل نعم من هالقبيل، بل تصل لأمور خفيت على النجاشي والكشي والطوسي بالتتبع. التتبع سيد الموقف، ممكن إنسان يصل إليه. ومرارا كرارا ذكرت عن السيد بروجردي وعن الوحيد البابهاني وغيرهم الكبار أن نفس هاي الأسانيد الموجودة في كتب الروايات نفس دي الأسانيد ونفس متون الروايات. هذه الآن واحد يحصي كم رواية عندنا في التراث الشيعي، الحمد لله أكبر مذهب يشتمل على الروايات على الإطلاق هم الاثنى عشرية، الكل يقر بهذا الشيء. أكبر مذهب يتوفر على الروايات هو المذهب الاثنى عشري، من بين فرق الشيعة ومن بين فرق السنة الجمهور ومن فرق على مجلة، حتى مع اليهود والتوراة والإنجيل وفلان. أكبر مذهب يشتمل على تراث وهم المعاجز أهل البيت، أكبر مذهب يشتمل على تراث روائي هو مذهب أئمة الاثنى عشرية لأهل البيت صلوات الله عليهم. وهذه ليس صدفة، ليس صدفة أصلا. هذا التراث الضخم العظيم لا واحد يظن أنه البحار اشتمل على نصف التراث الروائي الموجود الواصل، لا ما دي تلتفتون له. البحار بما فيه المجلسي لم يشتمل على نصف التراث الواصل، مو غير الواصل، وإلا أقوله مو دعوة، دعوة كثير من الأكابر. السيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه راد يألف، سألف وضاع بين الورثة، بحث آخر أو لا زال بعد موجود ومحاولات لإنقاذه. ممكن عنده مشروع يألف كتاب روائي أكثر من ضعفين للبحار، يعني فاتة المجلسي شيء كثير، مو أنه حوى كل شيء، معلومة لازم نلتفت لها. أي نعم، وأهل مجرة. لذلك استدرك على المجلسي في البحار ميزة محمد الطهراني العسكري السامرائي، الآن أولاده موجودين، استدرك عليه 30 مجلد بالطبع الحديث، بالطبع القديم الحجري 5 مجلدات، الآن بين الورثة وين راحت الله أعلم. عوالم العلوم تلميذ المجلسي اللي هو الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني استدرك على أستاذ ثلث البحار، ما موجود في البحار الآن، جاي يطبع العوالم، موجود كله تقريبا. فثلاثة من الأعلام ربما 4 أكثر استدركوا على البحار ما فاته الكثير. كتاب روائي كامل في الرجعة ما موجود منه في البحار، معاصر لصاحب البحار أحد الكبار، لكنه يعني كان مهم، ما كان منفتح على صاحب البحار ولا كانت العلاقة جيدة، فما أعطى صاحب البحار هذا المصدر عنده. فالمقصود أن هذه النكتة اللي أقولها أن التراث الروائي البحار لا يمثل حتى نصف التراث الواصل، مو غير الواصل، غير الواصل حدث ولا حرج. الواصل لدينا الآن لم، وللأسف يعني الآن كتب حد روائية عظيمة جدا، مؤسسات التصحيح قليلة فيها، يعني على العين والرأس كتب علمائنا في الفقه، في التفسير، في التاريخ، في السيرة، في كل العلوم الدينية على العين والرأس الجهد طبعا هذا امتداد لنور مذهب أهل البيت. لكن في الدرجة الأولى الكتب الروائية. بس عيون أخبار رضا الآن كتاب عظيم إلى الآن شغل طبعه لا مصححة بشكل دقيق وكذا. كتاب الاحتجاج الطبرسي كتاب عظيم. فانصافا الجهود جدا لو تؤسس مؤسسة في النجف الأشرف ضخمة للحديث مدينة حديث الاعتناء بالنسخ والمتون وكذا مو ضابط الإنسان ليس متساهل يلا هذه الطريق النسخ تجمع تضبط هي مدينة تراث وهي مدينة أيضا. على كل هذه مشروع الله يوفق لمن يوفق إليه شيء مهم وضروري جدا ماس. نعم نرجع فنعم أردت أن أقول هذه الفائدة. فالمرحوم البروجردي السيد البروجردي أو الوحيد البهباني أو كثير من الأعلام بل بصراحة مدرك المنابع اللي رجع لها النجاشي أو الطوسي أو الكشي أو البرقي أو الذهبي عند العامة أو ابن أبي حاتم عند العامة أو ابن معين عند العامة أو فلان أو فلان منه وين المصادر أكبر مصدر رجع له هو التراث الروائي سندا ومتنا. من خلال المتن شخص عقيدة الراوي سواء في الكلام في العقائد في الكلام أو في الفقه فقه الفروع حنبلي شنبلي فلان كذا كذا أو شخص كذا أو إذا في مدارس روحية أخلاقية شخص هذا أصحاب المدرسة لأنه يروي دائما هالنمط هالكذا. من متون الروايات يشخصون هوية الراوي عقيدة فروعا مشربا مستوى. هذا هو أكبر مصدر عند كل أرباب الجرح والتعديل من الفريقين. الآن علماء المستشرقين إلا كثير ربما ينبهر بهم أو يندهش بهم أو فلان فلان هو بطريقتهم نفس المسألة نفس الطريقة لأرباب الجرح والتعديل ما يكون عندهم شيء زائد. فشوف لاحظوا متون الروايات دراسة لشخصيات الرواة هذه واحد. اثنين نفس الأسانيد يسمونها تجريد الأسانيد أو الطبقات هو هذا نفسه يعني يوضح لك أن هذا الراوي التقى بمن. هذه نقطة أولى دائرة العلمية والاجتماعية وين. اثنين أساتذة من. ثلاثة تلاميذ من. أربعة من هم أشهر أساتذته. ستة سبعة من هم أشهر تلاميذه. عشرة 11 تدرس شخصيته كلها من خلاله. هذا أكبر لو قال لك رجالي ما قال أنت تشوف شيء شواهد هذه يعبرون عنها شواهد حسية أصلا ليس سند وسندين وثلاث وطريق وطريقين ولا متن ومتنين ولا مجرة. رحمة الله على الوحيد البهباني قبل المحقق البحراني الشيخ سليمان المحوزي الشيخ عين نمازي هؤلاء كبار مير دامان دين فحول كبار كذا ما يكتفون بما قاله النجاشي أو الكشي أو البرقي أو الغضاري هم يدرسون بعدين عليك يكتشف سبحان الله الوحيد البهبهاني وبحر العلوم أيضا بحر العلوم رحمة الله عليه تلميذ الوحيد البهبهاني يكتشفون النجاشي من خلال آراء النجاشي حول شخصية معينة يقول هذا النجاشي ما عنده تضلع في ذا الباب الكلامي عنده تطرف أو ما عنده تطرف أو عنده غفلة وعنده علم أو عنده إلمام أو عدم ما عنده إلمام سبحان الله. بالعكس بدل ما يدرسون الراوي يدرسون من يدرسون الناقد حتى نفسه. هي نكتة مهمة نلتفت إليها جدا في علم الرجال. فالمقصود أنه إذن باب المتون الرواية الآن ما شاء الله بتوسط الحاسوب الإنسان يستطيع يكتشف شخصية مثلا الآن الراوي لزيارة الجامعة موسى ابن عمرو النخعي نعم ابن عمرو أو عمران، نعم كلا الموجود، موسى بن عمرو أو موسى بن عمران النخعي. قال ما قال، سبحان الله اكتشفت منو عمه منو نسبه منو كذا، ما بذكر في الرجال، هو أي مدرسة فيه من خلال شنو اجمع كل الأسانيد اللي هو وقع فيها، تستطيع أن تعرف حياته كلها العلمية والاجتماعية والمعيشية والتاريخية. في هذا نفسه ملف، ملف كأنما فيلم كامل عن الشخصية، بس تدرسها سند سند متن متن. ها منو فلان عم الحسين بن يزيد النوفلي، استاذ المهم هو هذا، شو اكتشف من هالقضية؟ زين نفسهم دنا مدرسة، مدرسة كلامية ذات مشرب معين، وهلم جرى. زين هذا ولد لديه الفضول أن الحسين بن يزيد النوفلي اللي هو يروي عن السكوني اللي وثق السيد خوي، السيد خوي وثق الحسين بن يزيد النوفلي لتوثيق الشيخ الطوسي لروايات السكوني، والسكوني اللي يروي عنه قاضي من قضاة العامة إسماعيل بن مهران، اللي يروي عنه هو الحسين النوفلي، يعني الحسين بن يزيد النوفلي. شوي شوي أصلا شخصية الحسين بن يزيد النوفلي اتضحت لي أكثر مما ذكره الشيخ الطوسي، أصلا مما ذكره الآخرون. فلاحظ أنت من خلال هذا الاجتهاد هذا يسمونه اجتهاد في علم الرجال، هذا التنقيب التحري، مثل تحري جنائي جوسسي علمي في علم التاريخ والرواة، يطلعك على أسرار خفيت على كثيرين من أرباب الجرح والتعديل. مثل في موارد غفلات واضحة حتى للنجاشي، مثلا بعض التوقيعات ينسبها إلى صاحب العصر والزمان، هي مو صاحب العصر والزمان، هي الإمام حسن العسكري، غفلة من في الاصطلاح من المرحوم النجاشي. ما أريد أن أتحامل على النجاشي علميا، لا، أريد أقول يا أخوان ترى علم الرجال يجتهد فيه، بل بس تتبع حوصلة متابعة، سيما كما ذكر كثير من الأكابر، وهو المدار الأكبر عند أرباب الجرح والتعديل، متابعة الأسانيد والطرق والمتود كما شرحنا الآن. على كل نكرر هذه الفوائد لأنها غريبة عن أذهان الأخوة صراحة. لما؟ لأن انتشرت مدرسة سيد ابن طاووس وطغت. نحاول نسوق لأقل اطلاع الآخرين لمدارس أخرى أكفأ وأجدر وأمتن، تبناها السيد البروجردي، تبناها الوحيد الباباني، تبناها الشيخ عين نمازي، كبار فحول، محقق البحراني الشيخ سليمان له أصولي نجم في علم الأصول وكذا، ولما جرى فواحد يلتفت إليها، وهي مشهور، هي المشهور. بل حتى مسلك، لعلمكم مسلك النجاشي يختلف عن مسلك سيد محمد طاووس، هذه مرارا هم ذكرتها بعد نسيتوها تذكروها ما أدري، مسلك النجاشي يختلف عن مسلك السيد الخوئي بفوارق بنيوية أساسية. يعني النجاشي والغضائري والكشي والمفيد، هؤلاء القدماء مسلكهم يختلف بنيويا عن السيد محمد طاووس، عن السيد الخوئي، عن الشهيد الثاني، عن المقدس الأردبيلي. لما؟ أذكر لكم فارق قنبلة. النجاشي عند موارد عديدة يصحح الرواية مع ضعف السند، في موارد مذكورة في كتاب النجاشي يقول ضعيف مطعون عليه، لكن رواياته صحيحة، كتابه صحيح، عمل به صحيح، يعني حجة، عمل به الطائفة. يلا اجلدوا قائمة بالذي ذكره من النجاشي في النجاشي. هذا المبنى مو عند السيد أحمد طاووس، ولا عند السيد الخوي أبدا، ولا عند المعاصرين. لذلك هذه مدرسة السيد أحمد طاووس ليست مدرسة نجاشية أبدا، التفتوا، هم تختلف المدرسة، وليست مدرسة ابن الغضائري. روحوا إلى كتاب ابن الغضائري اللي هو ما معلوم أنه كتابه، مع هذا الموجود اللي منسوب احتماليا وخطأ ننسبه بشكل جزمي إليه، هذا خطأ تدليس. على كل هذا كتاب النجاشي الغضائري نفسه عند قائمة يصحح كتب ويصحح روايات رواة، وهو يطعن عليهم يصحح يعني حجة. هذا المسلك مو مسلك لا سيد الخوئي ولا مسلك سيد أحمد طاووس ولا مسلك ابن داود ولا ما. يا أخوان لذلك شلون أنت تريد تدعي أني نجاشي وما تعرف مباني نجاشي؟ شلون يصير يعني؟ ما أدري شلون نجاشي مبنى شيء آخر مو مبنى هذا، مباني أخرى، صحة الكتاب في الشكل، صحة المضمون شكل، علم جرى. هذا النجاشي، هذا هو الكشي، هذا هو الطوسي، هذا هو على كل الغضائري. فاختلاف المدارس إذا منعيها شلون نخوض في علم الرجال؟ ما يصير ما يصير. زين عيني نروح نرجع إلى أنا أكرر، أنا أشوف كل المطلب مطلب والتكرار ألف على أساس تتضح الصورة الأخوان، لا من باب الإصرار على الإقناع، من الإصرار على الوضوح، وضوح الصورة. وضوح الصورة شيء آخر، القناعة كل له قناعته، كلام فيه وضوح الصورة، لا تصير الصورة غائمة في الأفق. بلي مصحح الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر، قرأناها بس نعيد قراءتها أساس وجوه الاستظهار من المتن. يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع وهو راكع. قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فينسى التشهد. إذن صلى من ركعتين من الوتر يعني الشافع وتر من ربنا، ثم يقوم يعني لابد الركعة الثالثة من الوتر يعني الوتر هي اللي قبل الشفع، ثم يقوم فينسى التشهد، تشهد مع الشفع، حتى يركع وهو راكع، راكع في الوتر الثالثة. قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم يأتي ركعة الوتر مرة أخرى. هاي معنى. قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره ذكر نسيان التشهد بعدما مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ يعني يقضي التشهد ليش يرجع ركوع؟ أتى بركوع بركن. قال ليس النافلة مثل الفريضة. سيأتي أن زيادة الركن في النافلة غير مبطل، هذه أحد الأدلة الرواية. الآن إحنا مو في ذاك البحث، في بحث أنه هو أن السهو في النافلة، تلك الرواية لا يعتني به يعني يبني يتداركه، يمكن يتداركه. هذه الرواية طبعا رواها الشيخ بسند عن عبد الله المغيرة صحيح إلى نعم. ليش استدلنا احنا بمصحح الآن الصيقل؟ مصحح الصيقل عند العلم بالنقيصة. شو ربط بمحل البحث الذي نحن فيه وهو الشك في النافلة، نعتني أو لا نعتني؟ والمفروض ما نقحم هاي الرواية، لأن دي الرواية في مورد العلم بالنقيصة. وجه إقحامنا لهذه الرواية أن هذه الرواية تدل على أن الزيادة المعلومة في النافلة للركن غير إيش مبطل. إذا كانت الرواية هاي دالة على أن الزيادة الركنية في النافلة غير مبطل، هل حينئذ في عند الشك في النافلة يكون المصلي في ورطة؟ لا، لأنه إذا بنى على الأقل غاية ما سيلزم، ماذا الذي سيلزم؟ زيادة ركن، زيادة ركن غير مبطلة. من هالجهة فيها دل حينئذ على أنه يمكن أن يبني على الأقل، وإن بنى على الأكثر تمسكا بلا سهوة في النافلة. فهنا هذه الرواية تدل على أن حتى الوتر الزيادة فيه غير مبطلة. إذا كان الوتر الزيادة فيه غير مبطلة، بالتالي شأن الوتر شأن غير الوتر هو نفسه، شأن الوتر شأن غير الوتر، الزيادة فيه غير مبطلة. فعندما تشك فيه ما الذي سيلزم؟ زيادة، زيادة ركن، زيادة الركن في الوتر غير مبطلة، في الجمعة مبطلة، في المغرب مبطلة فريضة، في ركعة الفجر الفريضة مبطلة، أما في الوتر غير مبطلة. فذكر الوتر في صحيحة العلاء في سياق بقية الرواية لا بد يحمل على المندوب، الأرجحية في الوتر لأنه إلزامي. لما؟ لأن صحيحة الصيقل قالت أيضا الزيادة الركنية في النافلة وفي خصوص حتى الوتر غير مبطلة، لأنه صحيحة مصحح الصيقل قال ليست النافلة كالفريضة وليست الفريضة كالنافلة عموما، وحتى في مورده ومورد شنو صلاة الوتر. فإذا ما يمكن أن نلتزم بصحيحة بظاهر صحيحة العلاء أن الشك في الوتر خصوصا مبطل، لأن نفس دي صحيحة مصححة الصيقل دلت على أن خصوص الوتر حتى وعموم النافلة الزيادة فيها غير مبطلة، فأنت سواء بنيت على الأقل أو بنيت على أكثر أصلا ما عندك طريق مسدود يوجب عليك البطلان، طريقك صحيح، زدت أم نقصت. فإذا الصحيح إذن أنه كما ذكر الماتن أن الشك في النافلة مطلقة نعم مخير أنت كما بنى على المشهور. تتذكرون دي الفائدة ذكرناها أحب عيده، التخيير هنا اللي ذكر المشهور في النافلة لم يدل عليه دليل بالخصوص. بعض الأدلة دلت على جواز البناء على الأقل، بعض الأدلة دلت على جواز البناء على الأكثر، المشهور رأى بين هالأدلة لا تدافع ولا تناقض، يمكن التخيير بينهما، استخلصوا التخيير بينهما. هي نكتة مهمة، أصل التنافي ما شاهدوا بين الأدلة، معنى صورتان في الوهلة الأولى يظن الظن أنها ربما متناقضة متنافية، رأوا ما في أي تنافي، ما دل على البناء على الأقل يؤخذ به، وما دل على البناء على الأكثر أيضا يؤخذ به بلا أي تناقض ولا تدافع. بعد ذلك يقول الماتن والأفضل هو البناء على الأقل مطلقا. لماذا؟ لأن إذا بنى على الأقل غاية ما سيلزم، ماذا الذي سيلزم؟ زيادة ركن. خب زيادة ركن ليس مبطلة، فقد امتثل بلا بطلان، امتثل جزما بلا بطلان. أما إذا بنى على الأكثر امتثل جزما أو احتمالا، امتثل احتمالا، لكن مجزي البناء على الأكثر لأن الدليل عندنا لا سهوة في النافلة مجزي، ولكن أولي سيما بعد ما مر بنا أن النافلة تقع ولو ركعة مجزية. تذكرون أو ما تذكرون؟ الأصل في تشريع الصلاة عموما هي ماذا؟ أن تكون ركعة. عندنا في خصوص النافلة لم تجزي ركعة، في ركعات الاحتياط ألم تنص ركعات أدلة ركعات الاحتياط في الفريضة أنه لو وقعت ركعات الاحتياط نافلة زائدة ولو ركعة واحدة تقع نافلة؟ دلت. وموارد عديدة عندنا الوتر من ركعة واحدة وشواهد عديدة. إذن أصل مشروعية الركعة الواحدة الاحتمالية في النافلة لا مانع منه، لذلك البناء على الأكثر هم سائر، لكن الأفضل هو البناء على الأقل لأنه امتثال يقيني للركعات. غاية الأمر بصير زيادة في النافلة غير مبطلة، مضافا إلى ما رواه الكليني وقد ذكرناه. روى مرسلا الكليني رحمة الله عليه ولم يذكر سنة، قال وروي أن الأفضل، عيد قراءة الرواية أفضل، وروي أنه إذا سهى في النافلة بنى على الأقل في رواية، فإذا من الجهة صاد أفضل. خب هذا المتن للعروة، انتهينا من عنده. المتن اللاحق يقول ولو الماتن ولو عرض وصف النافل، هذا بحث جديد، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة الصلاة المعادة ذاتا هي فريضة، فرديا هي نافلة. أقسام في العبادات، أنواع في العبادات، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي، احتياط موجوبي يعيد الفريضة استحبابا، ذات الماهية الهوية للصلاة هي فريضة ولكن فرديتها نافلة، ماذا حكمها؟ حكم النوافل وحكم حكم الفريضة. والتبرع بالقضاء عن الغير، ما حد أمرك لكن تحب هذا المؤمن تخلي كذا. بعض الأتقياء يصلون قضاء لمن كانت في ذمتهم من المؤمنين من الموتى مشغولة بالصلاة، يصلي. أحد المشايخ الله يرحمه توفى، كان يأتي بهذا، طبعا عين هو فلان فلان كذا أو ينثر، وحصل على ثمار برزخية في حياته. المقصود والتبرع بالقضاء عن الغير، أصل التبرع مستحب لكن نفس الصلاة هي واجبة فريضة، فتعامل معاملة الفريضة وتعامل معاملة النافلة. العكس، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة، من نذر النافلة مثلا شلون، لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل، بل المدار على الأصل. هذا بحث حساس، مو فقط هنا في الصلاة، بحث حساس في الصوم، بحث حساس في الحج في العمرة، إن كيف نميز طبيعة الشيء عن فردية الشيء، نوع الشيء عن صنف الشيء. ليه ثمار؟ نعم ليه ثمار كما سيتبين إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.